بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة القافل في أثناء القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. قال: ومن فروعها الاكتفاء
بالعفو. العفو.
نعم. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها. وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله ويشق عليه التحرز من بوله إذا بال وأصابه منه رشاش فإنه يعفى عن يسيره. هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح خلاف ذلك، وأن النجس لا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا أصاب دم الحيض أن تحته وتقرصه وتنضحه بالماء، وهذا يشمل القليل والكثير، مع أن المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض، لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا ثياب قليلة. نعم.
والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصيام.
الاستجمار الشرعي يعني بالأحجار وشبهها، عن الاستنجاء يعني بالماء. هذا لا شك أنه من داخل في هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، لأن البول والغائط يكثر مع الإنسان، ولو ألزم بأن يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة. لكن على كل حال فيه شروط معروفة في الفقه لا نحب أن نطيل فيها، لأننا لو أطلنا في شرح هذه الجزئيات ما أكملنا هذه الرسالة إلا بعد سنة. نعم.
وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دون.
هذه فيها نظر، طهارة أفواه الصبيان، لأن العلة ليست إلى مشقة، بدليل أن الكبار أفواههم طاهر، لكن العلة أن الآدمي طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. نعم.
وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها
من الطوافين.
إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ذا
الهر وما دونها في الخلقة، هكذا علق الشيخ رحمه الله الحكم بالجسم، الهرة وما دونها في الخلقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال: إنها من الطوافين. وبناء على ذلك نقول: الحمار سؤره طاهر كالهرة، مع أنه أكبر منها بكثير. لماذا؟ لمشقة التحرز منه، لأنها داخل في التعليل النبوي: إنها من الطوافين عليكم. وهذا القول هو الراجح، أن العلة ليست هي الخلقة وكبر الجسم وصغر الجسم، بل العلة إيش؟ مشقة التحرز منها. ولهذا قلنا بطهارة البغل وطهارة الحمار لمشقة التحرز منهما. نعم.
ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه.
نعم، هذا أيضا من داخل في القاعدة: الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في النضح ببوله خاصة، لأن البول يأتي بدون تهيؤ، يبول الصبي أي ساعة يأتيه البول، والبول أيضا من الذكر ينتشر لأنه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعوف عنه. وقولها الغلام الصغير احترازا من الجارية الصغيرة، فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنضح. وقولها الذين لم يأكلوا الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام، فإنه وإن كان صغيرا إذا كان يتغذى بالطعام فإنه يغسل بوله غسلا. والفرق بين الغسل والنضح لا بد أن نعرف ما الفرق. الغسل لا بد من عصر ودلك، وأما النضح فيكفي أن تصب على محل النجاسة ماء يغمرها فقط فهو أخف. وقوله وقيئه هذا مبني على أن القيء نجس، ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير، مع أن القيء يكثر في الناس، ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه. والأصل الأصل الطهارة، ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل، وعليه أيضا أن يسعفنا به، وإلا فالأصل الطهارة. نعم.
ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه.
هذه قاعدة مهمة جدا دل عليها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة والحل. أما الحل فظاهر، وأما الطهارة فلا يمكن أن يبيح الله للعباد ما هو نجس. وعلى هذا فيستدل بهذه الآية على إيش؟ أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل. نعم.
ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية.
نعم، هذه أيضا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، وذلك أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في هذه الأشياء، في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس. فإذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك أنه طهر فقد طهر، إذا استنجيت وغلب على ظنك أنه طهر المحل فقد طهر، إذا توضأت وغلب على ظنك أنك أسبغت فقد أسبغت. كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغلبة الظن في الصلاة وفي الفطر، فما لو أن الإنسان غلب على ظنه أن الوقت دخل وصلى ولم يعلم بعد أنه قبل الوقت فصلاته إيش هي صحيحة، لكن لو تبين بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت فصلاته الأولى نفل ويجب عليه أن يصلي الفريضة. كذلك في الفطر إذا كان صائما وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم أكل ولم يتبين له أنها لم تغرب فصيامه صحيح، فإن تبين أنها لم تغرب فالقول الراجح أن صيامه صحيح أيضا، لأن فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور، وفعل المحظور يعفى فيه عن الجهل يعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة. نعم.